واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. سلام 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 على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 19 بعد 10.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
كان الحديث في الحلقة الماضية عن فتنة المدينة، إنها الفتنة التي سمتها الأحاديث الشريفة بفتنة اللات والعزة. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية، لكنني أذكركم بنحو إجمالي بعد أن تم الكلام في مجريات مكة وأحداثها. فإن الإمام الحجة يتوجه إلى المدينة، أهم حدث سيكون في المدينة فتنة المدينة، لأن الإمام سيقوم بنفش قبر أبي بكر وعمر إلى بقية التفاصيل التي حدثتنا الروايات والأحاديث عنها. هذا الكلام ما هو كلامي، إنني قرأت عليكم الأحاديث من مصادرها، إنها أحاديث نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أتباع سقيفة بني ساعدة يرفضون هذا الكلام، هم أحرار. حديثنا في واقعنا الشيعي، البتريون اللعناء في النجف وكربلاء، أتحدث عن المراجع الطوسيين وأتباعهم، يرفضون هذه الروايات والأحاديث، يرفضونها سندا وفقا لعلم رجالهم، والذي أعبر عنه دائما من أنه علم القنادر، ويرفضون متون هذه الأحاديث لهاجس بتري ناصبي في بواطنهم. إنهم يسعون دائما إلى تبرئة أعداء الزهراء وإلى الدفاع عنهم، وإن كان بأسلوب خفي، لأنهم لا يستطيعون أن يجاهروا بذلك أمام عوام الشيعة من الدخيين من أتباعهم، مثلما وصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد، وصف المراجع البتريين النجفيين والكربلائيين، وصفهم بأنهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يظهرون هذا الأمر أمام أتباعهم، يشبهون عليهم، المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، وإلا فهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذه ما هي كلماتي؟ هذه كلمات إمامنا الصادق التي نقلها لنا إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا. هناك هاجس بتري في بواطنهم، يحاولون أن يدافعوا عن أعداء الزهراء وأن يبرئوا قتلة الزهراء من جريمتهم بقدر ما يستطيعون، يحاولون أن يظهروا من أن أمير المؤمنين كان على وفاق مع أصحاب السقيفة اللعينة، والهدف الأسمى عندهم أن يضعفوا أحاديث العترة الطاهرة بقدر ما يستطيعون. وكلما قام المرجع بتضعيف عدد أكبر، كلما على منزلة في التحقيق، وصار سيدا للمحققين مثلما يعبرون عن الخوئي مثلا، من أنه سيد المحققين لأنه ما ترك شيئا من ثقافة العترة إلا ونقضه. هذا هو الواقع الشيعي البتري النجس القذر في أجواء الحوزة الطوسية النجفية والكربلائية. إذن عرضت لكم مناقشة هؤلاء البتريين لهذه الروايات التي مر ذكرها في الحلقة الماضية، ولا أعبأ بمناقشة هؤلاء الجهال السفهاء الضالين المضلين. أتباعهم يعبؤون بها، أتباعهم أحرار، مثلما أتباع سقيفة بني ساعدة هم أحرار أيضا، ما علاقتنا بذلك؟ سأناقش الموضوع مناقشة زهرائية بحسب المذاق الزهرائي، أما السند فلا قيمة له في الثقافة الزهرائية، لأن الثقافة الزهرائية تعتمد على القرآن وحديث العترة، وليس كالثقافة البترية التي تعتمد على ما أنتجته سقيفة بني ساعدة وما أنتجته سقيفة بني طوس اللعينة. القرآن بتعبير واضح وصريح في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات، القرآن ينقض علم الرجال من أوله إلى آخره، وينقض معه علم الحديث وعلم أصول الفقه في آية واحدة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، انتهى علم الرجال، لأن الآية تقول لا شأن لكم بناقل الخبر حتى لو كان فاسقا، لا تردوا خبره، وإنما عليكم أن تبحثوا في المتن. وتستمر الآية فتقول أن تصيبوا قوما بجهالة، الآية تخبرنا من أن خبر الفاسق يولد علما، وبهذا ينتهي هذا الهراء من تقسيم الأخبار إلى أخبار متواترة وإلى أخبار آحاد، وينتهي هذا الهراء من أننا نعمل بخبر الثقة، وخبر الثقة ظني ولكن جعلت له حجية من قبل الشارع، كل هذا أكاذيب. هذا هو القرآن صريح يقول بأن خبر الفاسق يمكن أن يؤدي إلى علم، فما الحاجة إلى الحديث عن أخبار آحاد وعن أخبار متواترة؟ كل هذا هراء، مع أن التواتر لا وجود له على أرض الواقع، كلها أوهام وأضاليل لا حقيقة لها. ولا أريد أن أناقش هذا الموضوع لأنني قد ناقشته كثيرا في برامجي السابقة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تردوا خبر الفاسق، وإنما ابحثوا عن صحة متنه. إذن لا علاقة لنا بالأسانيد. أن تصيبوا قوما بجهالة إذا لم تتأكدوا من مضمون الخبر، إذن مضمون الخبر سيؤدي إلى علم، فلا يوجد كلام هنا عن الظنون، لأن القرآن يرفض العمل بالظنون وبكل أنواع الظنون. أما هذا الهراء الذي يتحدثون عنه في الحوزة الطوسية النجسة القذرة من أن الظنون جعلت حجة من قبل الشارع، هذا الكلام لا حقيقة له لا في القرآن ولا في حديث العترة الطاهرة. هذا منطق القرآن، منطق أحاديث العترة الطاهرة إنني أقرأ عليكم من الكهف الشريف من أوثق كتبنا. هذا هو الجزء الأول للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 89. إنه باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب. الحديث الثاني بسنده بسند الكليني. خلاصة ما جاء في الحديث، ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. ابن أبي يعفور يقول للإمام الصادق: تأتينا الأحاديث عنكم، بعض رواتها موثوقون عندنا والبعض الآخر لا نثق بهم. فماذا قال له الإمام الصادق؟ إذا ورد عليكم حديث، ما قال له فانظروا إلى السند، إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله فخذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، أكان موثوقا أم لم يكن. الكلام إذن في المتن بغض النظر عن الراوي، أكان ثقة أم لم يكن ثقة. هذا الهراء الذي يتحدثون به في حوزة الطوسي من أن الآية لها مفهوم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم الآية إذا جاءكم ثقة فخذوا به، هذا المفهوم ليس موجودا في هذه الآية. وحتى لو كان موجودا، لماذا يتركون العمل بالمنطوق؟ الحجية الأولى للمنطوق، منطوق الآية من أنه لا ترد خبر الفاسق، حتى إذا افترضنا أن مفهوما للآية مثل ما يقولون، والحقيقة أن الآية فيها مفهوم أن لا تعملوا بالظنون وليس أن لا تعملوا بخبر الفاسق واعملوا بخبر الثقة، لأن الآية واضحة أن تصيب قوما بجهالة. إذا تأكدنا من خبر الفاسق فإننا سنكون قد حصلنا العلم. إذن لا يجوز لنا أن نرتب الأثر على الظنون، لأن الظنون جهالة، يجب علينا أن نعمل بالعلم. وهذا هو الذي ينسجم ما بين الآية وما بين الرواية. أقرأ عليكم الآية وأقرأ الرواية وأكتفي بذلك. الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. عليكم أن تحصلوا العلم من خلال البحث في المتن لا في السند. وهذا الفاسق فاسق بتقييم من الله وليس بتقييم من الرجاليين الذين تقييماتهم ظنية، لا توجد تقييمات يقينية عند الرجاليين حتى لو كانت حسية، مع أن التقييمات في كتب الرجال ما هي بحسية. الخوئي حينما يقيم الرجال، السيستاني حينما يقيم الرجال، متى اطلع حسيا على رواة الحديث الذين عاشوا في القرون الأولى؟ متى تواصل معهم حسيا؟ ما يصدرونه من أحكام إنها أحكام حدسية. الأحكام الحسية ظنية، فما بالكم بالأحكام الحدسية؟ ولذا فإن الآية تطالبنا أن نعمل بالعلم، بالعلم الذي يستند إلى القرائن والأدلة والشواهد التي تتفق مع مضمون الخبر. والكلام هو في حديث إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إذا ورد عليكم حديث بغض النظر عن الراوي أكان ثقة أم لم يكن، إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله خذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، أكان ثقة أم لم يكن. إذن السند لا قيمة له في الثقافة الزهرائية التي تعتمد قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم، حيث ينسجم القرآن مع حديثهم بشكل واضح وصريح وبين. لا قيمة للسند ولا قيمة لما يقوله هؤلاء البتريون اللعناء في حوزة النجف وكربلاء. نذهب إلى فاصل.
السلام عليك يا بنت سلطان الأنبياء، السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللواء، السلام عليك يا بنت من عرج به إلى السماء ووصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، السلام عليك يا بنت نبي الهدى وسيد الورى ومنقذ العباد من الردى، السلام عليك يا بنت صاحب الخلق العظيم والآيات والذكر الحكيم، السلام عليك يا بنت صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المشهود، السلام عليك يا بنت منهج دين الإسلام وصاحب القبلة والقرآن وعلم الصدق والحق والإحسان، السلام عليك يا بنت صفوة الأنبياء وعلم الأتقياء ومشهور الذكر في الأرض والسماء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا بنت خير خلق الله وسيد خلقه وأول العدد قبل إيجاد أرضه وسماواته وآخر الأبد بعد فناء الدنيا وأهلها، ورحمة الله وبركاته.
حينما يعترض البتريون اللعناء، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء وأتباعهم، حينما يتحدثون عن مضمون الأخبار المتقدمة في الحلقة الماضية والتي تدور حول نبش إمام زماننا لقبر أبي بكر وعمر، من أن الإمام ما هو بنباش للقبور، هذا الكلام لا قيمة له. نبش القبور قد يكون أمرا حسنا وقد يكون أمرا سيئا، لابد أن ندرس الملابسات حول الواقعة وتفاصيل الأحداث. رواياتنا أخبرتنا من أن نوحا النبي لما اقترب موعد الطوفان فإنه أخرج رفاة أبينا آدم من قبره في المكان الذي كان مدفونا فيه، وحمله معه في السفينة، وبعد أن انتهى الطوفان دفنه في قبره في النجف. وحينما توفي نوح النبي أوصى أن يدفن إلى جانب أبيه آدم. ولذا حينما نزور أمير المؤمنين هكذا نسلم عليه: السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح. فنوح النبي نبش قبر أبينا آدم ونقله إلى مكان آخر، إلى حيث دفنه في النجف. موسى النبي حينما أراد الخروج من مصر مع بني إسرائيل نبش قبر النبي يوسف وأخرجه معه ونقله إلى فلسطين ودفنه في فلسطين. هذا أمر فعله الأنبياء. هناك غاية، ما هي الغاية من النبش؟ هذا الكلام كلام يضلل به الديخيون من أن الإمامة ليس نباشا للقبور. نوح النبي فعله مع نبي، مع آدم. موسى النبي فعله مع نبي، مع يوسف. ويمكن أن أنبياء آخرين فعلوا هذا الأمر لكن المعلومات لم تصل إلينا. في أحكام الشريعة إذا كانت أرض المقبرة مغصوبة وصاحبها يريدها، يحق له أن يخرج الموتى من تلك القبور، يحق له أن يقوم بنبش القبور، لأن أرضه قد غصبت وأخذت من دون رضاه وجعلت مقبرة، فمن حقه أن يخرج الذين دفنوا من دون رضاه في أرضه، مثلما من حقه أن يخرج الأحياء من أرضه إذا كانوا قد أخذوها غصبا. وهذا حكم واضح في الشريعة. في الشريعة أيضا إذا ما سقط من الإنسان الذي يباشر الدفن شيء ثمين، شيء مهم، بغض النظر هل كانت الأهمية مادية أم معنوية، ودفن الميت وبعد ذلك تذكر بعد عدة أيام من أن ذلك الشيء قد سقط منه في القبر، يجوز له أن يقوم بنبش القبر وأن يخرج ذلك الشيء الثمين. في التحقيقات الجنائية إذا توقفت التحقيقات الجنائية على معرفة القاتل أو معرفة المقتول أو لمعرفة أمور مهمة في شأن مهم ويحتاجون في ذلك أن يقوموا بنبش القبور، يجوز لهم ذلك شرعا وقانونا. إذا كان الميت قد أوصى أن يدفن في أرض النجف ولكن أهله لم يستطيعوا أن ينفذوا وصيته بسبب الظروف المحيطة بهم، يستطيعون أن يدفنوه مؤقتا في المكان الذي يستطيعون أن يدفنوه فيه وبعد ذلك يقومون بنبش قبره لكي ينقلوه لدفنه في النجف. هناك الكثير من الأحكام والكثير من التفاصيل الشرعية التي تجعل نبش القبر أمرا جائزا، بل يمكن أن يكون أمرا حسنا، بل يمكن أن يكون أمرا واجبا. لو لم يكن هذا الأمر واجبا وضروريا جدا لما فعله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أقول لما فعله، ولم يفعله لحد الآن، لكنني أتحدث بأسلوب صياغة التاريخ المستقبلي وكأنه قد وقع. إذن هذا الإشكال لا قيمة له، لا معنى له، من أن الإمام ما هو بنباش للقبور، هذا كلام قد يقبله الجهال. المحققون لا يقبلون بهذا الكلام، لأننا سنقف عند هذه النقطة. عملية نبش القبر ليست سيئة، ليست مذمومة دائما، قد تكون واجبة، قد تكون ممدوحة، كحال نقل الميت إلى أرض النجف، وقد تكون جائزة. كل واقعة وكل حالة لها تفاصيلها ولها ملابساتها، وقد تكون عملية نبش القبر سيئة محرمة إذا أراد النباش أن يسرق كفن الميت مثلا، إذا أراد أن يعتدي على الميت، إذا أراد أن يقوم بهتك حرمة الميت إلى غير ذلك. ما هي الغاية من عملية النبش؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه له غاية، بل غايات واجبة وضرورية. حتى إذا أردنا أن نغض الطرف عن غايات الإمام العظيمة والعظيمة جدا صلوات الله عليه، هذا المكان من أملاكه الشخصية أقرب وارث للزهراء هو إمام زماننا. بحسب أحكام المواريث فإنه سيحجب الذين من بعده، هو أقرب إلى الزهراء، لا يوجد أقرب منه إلى الزهراء بغض النظر عن الإمامة وبغض النظر عن مقاماته الإلهية العظمى. الإمام الحجة هو أقرب الناس إلى الزهراء، كل الهاشميين الذين ينتسبون إلى الزهراء يقوم الإمام بحجبهم عن الميراث لأنه أقرب إلى أمه الزهراء من سائر الهاشميين. فهذا المكان الذي دفن فيه رسول الله هو ميراث فاطمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله دفن في بيته، وبيت النبي ميراث لفاطمة، زوجات النبي حصتهن قليلة جدا، لأن النبي حينما استشهد وقتل، قتل مسموما صلى الله عليه وآله، ترك تسعا من النساء حصتهن جميعا الثمن. كم مساحة بيت النبي؟ هل كان بيت النبي واسعا جدا؟ حتى لو كان واسعا جدا لم يكن كذلك. حتى لو كان واسعا جدا فحصة نساء النبي الثمن، وهذا الثمن يقسم بينهن إلى أتساع. فحصة عائشة التسع من الثمن، إذا أردنا أن نحسب مساحة المكان بأن المكان بمساحة 500 متر مثلا، كم سيكون الثمن وكم سيكون التسع من الثمن؟ مساحة قليلة جدا. هذا البيت بيت فاطمة، ميراث فاطمة، والذي يرثها صاحب الأمر. دفن أبو بكر وعمر غصبا في هذا المكان، هو صاحب الأرض يريد أن يخرج الذين دفنوا غصبا في هذا المكان. من حقه أو ليس من حقه؟ بحكومة الشرع من حقه أو ليس من حقه؟ هذا بيته، هذه أرضه، هذه أملاكه الشخصية، بغض النظر عن الإمامة وبغض النظر عن جرائم أبي بكر وعمر. أناس دفنوا غصبا، هذه أرض مغصوبة، صاحبها في هذه اللحظة صار متمكنا من إرجاع حقه، يجوز له أن يخرج الذين دفنوا غصبا وقسرا في أرضه من دون رضاه. هذه قضية واضحة، وإن كان الأمر لا يناقش بهذه الطريقة، لكنني أريد مناقشته من جميع الجهات. سأذهب إلى أبعد ما يمكن أن أذهب إليه. أما أن النبي لا يورث، هذه أكذوبة أبي بكر وعائشة، هذه أكذوبة لا حقيقة لها، تتعارض مع منطق القرآن وتتعارض مع منطق رسول الله صلى الله عليه وآله. لو كان الأمر هكذا فهل كان علي سيد الأوصياء يجهل بهذا الأمر؟ ماذا نقرأ في صحيح مسلم؟ هذا صحيح مسلم وصاحب الصحيح توفي سنة 261 للهجرة، هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي، صفحة 647، كتاب الجهاد والسير، وهو الكتاب 32 في صحيح مسلم، الباب 15 باب حكم الفيء، الحديث 4593 بسنده، بسند مسلم، عن عمر بن الخطاب. الرواية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة منها. هذه الرواية تشتمل على بيان رأي أمير المؤمنين علي ورأي العباس ابن عبد المطلب في أبي بكر وعمر. لا شأن لي برأي العباس ابن عبد المطلب، وإن كان الكلام هو هو. من الذي يتكلم؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هو الذي يتكلم. عمر بن الخطاب يقول لأمير المؤمنين وللعباس بن عبد المطلب، ولا شأن لي بالعباس بن عبد المطلب، إنني أتحدث عن علي هنا. والكلام عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله. عمر يقول: فلما توفي رسول الله، قطعا هنا صلى الله عليه وسلم، إنها صلاة بتراء، وهذا يعني أن دين القوم دين أبتر. فلما توفي رسول الله قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله. على أي أساس؟ نستمر في الكلام. قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، فجئتما، يخاطب أمير المؤمنين والعباس ابن عبد المطلب، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، يخاطب العباس، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، يشير إلى أمير المؤمنين. فقال أبو بكر: قال رسول الله: ما نورث ما تركناه صدقة. هذه أكاذيب أبي بكر. عمر يقول لأمير المؤمنين وللعباس: رأيتما أبا بكر فرأيتما كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا هو قول علي في أبي بكر، من أن أبا بكر كاذب آثم غادر خائن. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري، ولكن البخاري سيد المحرفين وزعيم المدلسين وعظيم المفترين، لذا حذف هذه المضامين من الحديث نفسه، وإلا فالحديث هو موجود في صحيح البخاري. لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، تحدثت عنه فيما سلف من برامج. فقال أبو بكر: قال رسول الله: ما نورث ما تركناه صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. عمر يقول: والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. هناك رأيان، هذا رأي علي وهذا رأي عمر، وأنتم أحرار، تريدون أن تأخذوا برأي علي، فهذا هو رأي علي في أن أبا بكر كاذب آثم غادر خائن برواية عمر، تريدون أن تعملوا برأي عمر. فإن عمر يقول: من أن أبا بكر صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر، عمر يقول: وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر. على أي أساس؟ فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا رأي علي في عمر، من أنه كاذب آثم غادر خائن. عمر هو الذي ينقل الحديث، وأنا أقرأ من صحيح مسلم: والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. مادح نفسها كذامها، كما يقول صلى الله عليه وآله، هو يمدح نفسه فيقول: والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. هذا رأي علي في عمر. ما هو رأي علي في عمر؟ من أن عمر كاذب آثم غادر خائن، بلسان عمر هذا الكلام ينقله عمر. أمير المؤمنين كان يسمع الكلام، لو لم يكن رأيه هذا لقال له: لا، إن رأيي ما هو بهذا. سكوت الإمام هذا تقرير واضح. عمر يقول عن نفسه من أنه صادق بار راشد تابع للحق. في علم الرجال حينما يمدح الراوي نفسه تأخذون بمدحه، ماذا تقولون؟ إنكم لا تأخذون بمدحه لنفسه. هذا رأي علي، رأي علي في أبي بكر وعمر، من أن أبا بكر كاذب آثم غادر خائن، ومن أن عمر كذلك كاذب آثم غادر خائن. رأي عمر في أبي بكر من أنه صادق بار راشد تابع للحق، وكذلك رأي عمر في نفسه من أنه صادق بار راشد تابع للحق. أنتم أحرى، تريدون أن تعملوا بقول علي، تريدون أن تعملوا بقول عمر؟ لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله موجودا يعمل بقول من؟ يؤيد قول من؟ هل يؤيد قول علي أم يؤيد قول عمر؟ سيرة النبي ما من موقف واحد رد فيه على علي، ولكن كم من مرة عنف عمر بن الخطاب. لا أتحدث عن كتبنا، أتحدث عن كتب سقيفة بني ساحل. هذا هو رأي علي في أبي بكر وعمر في هذه الأكذوبة، من أن النبي قد قال من أنه لا يورث. وماذا بعد؟ هذا هو صحيح البخاري. البخاري توفي سنة 256، وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي، صفحة 1190. إنه كتاب الفرائض، الكتاب 85 من كتب صحيح البخاري، الباب الثالث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء تعني دينا أبتر. إنه الدين الأبتر للبخاري، والدين الأبتر للذين يروون حديث البخاري. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. رقم الحديث 6725، وكذلك 6726 بسنده، بسند البخاري، عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام، عليهما السلام جاء مكتوبا في صحيح البخاري، أن فاطمة والعباس، إنه العباس ابن عبد المطلب عليهما السلام، أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. إلى أن يقول الحديث: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. علي يجهل بهذا الحكم، فاطمة التي كان النبي الأعظم لا يدخل بيتها حتى يستأذنها في الدخول، وإذا لم يحصل على الإذن فإن النبي لا يدخل بيتها. فاطمة التي هي سيدة آية التطهير لا تعرف حكما بسيطا كهذا الحكم، وعلي كذلك. العباس ابن عبد المطلب لا يعد في عظماء العلماء، ولكنه لابد أن يسمع من علي وفاطمة. نساء النبي كذلك ما سمعنا هذا من رسول الله. صفحة 1191 من الباب نفسه، رقم الحديث 6730 بسنده، بسند البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة من عائشة، إنها صلاة بتراء، يعني أن دينها دين أبتر، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال رسول الله لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقط عائشة كانت هي العالمة، علي لم يكن عارفا بهذا الحكم، وفاطمة أم أبيها لم تكن عالمة بهذا الحكم. كيف قال عنها رسول الله من أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها إذا كانت جاهلة بأحكام الدين؟ هل هذا الكلام منطقي؟ وهذه النصوص موجودة في البخاري ومسلم من أن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. كيف يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها وهي لا تعرف أحكام الله، وهي لا تعرف ماذا يرضي الله وماذا يغضب الله؟ أي منطق هذا؟ يا أيها الشيعة، يا أيها السنة، أليس هذا في كتب الشيعة والسنة من أن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها؟ فكيف يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها وهي لا تعرف ماذا يرضي الله وماذا يغضب الله؟ لأنها جاهلة بأحكام الدين. أين تضعون هذه الحقائق؟ علي جاهل بأحكام الدين، فاطمة جاهلة بأحكام الدين. ما أنتم تقولون يا أيها السنة في كتبكم من أن النبي في غدير خم قال هذا الكلام: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. كيف قال رسول الله لعلي هذا الكلام بغض النظر عن الخلافة والوصية، مثل ما تفترون على الله ورسوله من أن النبي أراد أن يبين حبه لعلي في واقعة غدير خم؟ فلنأخذ بكلامكم ولنضرب بالقرآن عرض الجدار لنأخذ بهذه الافتراءات. ما معنى أن قال النبي لعلي اللهم والي من والاه وعادي من عاده؟ إذا كان علي جاهلا بأحكام الدين حينئذ ستكون مواقفه ليست سليمة، فكيف يدعو له النبي بأن الله يوالي من والاه؟ فهنا سيكون الموالي له يواليه على خطأ، لأن عليا لا يعرف الأحكام، وسيعادي من عاداه مع أن الذي يعاديه هو على صواب. إذا كان أبو بكر على صواب مثل ما يقول عمر من أن النبي قد قال من أننا لا نورث ما تركناه صدقة، حدث العداء بين علي وأبي بكر في هذه المسألة وحدث الذي حدث. إذا كان أبو بكر على صواب وكان علي على خطأ، كيف ينسجم هذا الكلام اللهم والي من والاه وعادي من عاداه؟ فهل أن الله يعادي أبا بكر مع أنه على صواب؟ وهل أن الله يوالي عليا مع أنه كان على خطأ؟ أي منطق هذا؟ ما هذا الهراء؟ فعلي كان جاهلا بالأحكام، وفاطمة كانت جاهلة بالأحكام، والعباس ابن عبد المطلب كان جاهلا بالأحكام، ونساء النبي زوجات النبي ما عدا عائشة، ما عدا عائشة قطعا حفصة ستكون معها. فهاتان المرأتان حسابهما مبين في القرآن في سورة التحريم بشكل واضح، وسورة التحريم في عائشة وحفصة الرواية في البخاري عن عمر بن الخطاب. ابن عباس سأل عمر ابن الخطاب عن سورة التحريم فأجابه من أن سورة التحريم في عائشة وحفصة، الرواية في صحيح البخاري، ليس الحديث عن هذه المسألة، وإلا فإنني أخرجها لكم. وماذا بعد؟ صفحة 1293، إنه الكتاب 97 من كتب صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الباب 16، رقم الحديث 7328. وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة ائذني لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت إي والله. قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. من أين جاءت عائشة بهذه السلطة إذا كان النبي لا يورث؟ إذن هذا البيت الذي كانت تسكن فيه ليس ميراثا، فليس من حقها أن تتصرف فيه، ولماذا يأخذون الإذن منها إذا كان النبي لا يورث؟ ما هذا العبث بالدين؟ هؤلاء اغتصبوا وظلموا وقتلوا فاطمة بعد أن قتلوا رسول الله. قتلوا رسول الله أولا ثم قتلوا فاطمة. والروايات والأحاديث عندنا إنهم أرادوا أن يحرقوا عليا وفاطمة والحسن والحسين، لكن الأحداث جرت بطريقة تخالف الطريقة التي خططوا لها، فاستطاعوا أن يقتلوا فاطمة فقط، قتلوها تعذيبا. وهذا ما هو كلامي، هذا كلام العترة الطاهرة، هذا حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعرف بما جرى على أمه فاطمة. هل تريدون مني أن أسأل مثلا معاوية ابن أبي سفيان عن الذي جرى على فاطمة؟ هل تريدون مني أن أسأل أبا هريرة مثلا عن الذي جرى على فاطمة؟ الصادق هو الذي يحدثنا عن الذي جرى على فاطمة من أنهم قتلوها ضربا. واغتصبوا ميراث النبي، وصارت عائشة تتصرف فيه. لماذا الصحابة يستأذنون من عائشة؟ عائشة بحسب ما روت هي وروى أبوها في هذه الكذبة الواضحة الصريحة التي تخالف صريح القرآن من أن النبي لا يورث، كذبة أبي بكر وعائشة. عمليا عائشة قد كذبت هذا الحديث، فها هي تفرض سيطرتها على بيت النبي، وها هي تسأل وتستأذن ويستأذنها عمر ويستأذنها الصحابة في أن يدفنوا بجوار رسول الله، وكأن الأرض والبيت والمكان تحت سلطتها بنحو شرعي. كان المكان تحت سلطتها بنحو غير شرعي، عملية اغتصاب. فحينما يظهر إمام زماننا، هذا ميراثه، أرضه مغصوبة، أملاكه مغصوبة، هذه الحقائق بين أيديكم، كيف تستطيعون أن تواجهوها إذا كنتم تتعاملون مع هذه الحقائق بوجدانكم وإنصافكم لا بالمكابرة والعناد؟ المكابرة والعناد هذان الأمران لا يوصلان إلى شيء. في آخر الأمر، أكان الأجل قريبا أم بعيدا، ستتضح الحقيقة. وإمام زماننا آت، أكان في أيامنا هذه أم في الأجيال القادمة، ستتضح الحقيقة. نذهب إلى فاصل.
يا علي ذكرك عبادي ونظرتي، ذائب في حب علي بن أبي طالب تامر السراج غاتي. يا علي ذكرك عبادي ونظرتي، ونظرتي لوجهك عبادي، وجهك عبادي، وأعتقد روح التشهد تكمني بثالث شهادة، ثالث شهادة. يا علي ذكرك عبادي ونظرتي لوجهك عبادي، وجهك عبادي، وأعتقد روح التشهد تكمني بثالث شهادة. بلا ذكرك يا علي ديني ما
رايح ليلي بلا يذكرك يا علي ديني ما يحليلي بلا يذكرك يا علي ديني ما يا وجه ربنا العلي يا وجه ربنا العلي يا جوهر صلاتي بيك عقدت صلاتي يا إمامي يا جوهر صلاتي بيك عقدت صلاتي يا إمامي يا إمامي بكل فروق ذكرك علي فروق يا إمام بكل فروق ذكرك علي يا إمام هذا يا علي هسه قعد يا علي يا خبي
وسؤال يطرح نفسه وبإلحاح منطقي نحن نتحدث عن قائم آل محمد السؤال هنا كيف يملأها قسطا وعدلا من دون أن يضع الأمور في نصابها سأضرب لكم مثالا هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني وطبعة دار التعارف للمطبوعات في الصفحة 55 إنه الحديث 21 خطبة لسيد الأوصياء سأذهب إلى موطن الحاجة منها الخطبة طويلة ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته هذا الكلام في الكوفة في الكوفة في العراق ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال قد عملت الولاة قبلي من هم الولاة قبل علي أبو بكر عمر وعثمان قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ولهذا السبب حينما عرضوا الخلافة على علي في الشورى العمرية وهي شورى غريبة إنها شورى إجرامية بتمام معنى الكلمة لقطع الرؤوس وشدخها بالسيوف عرضوا الخلافة عليه بشرط أن يتعهد أن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر رفض أمير المؤمنين الخلافة كان بإمكانه أن يقبل مجاراة لهم وبعد ذلك لا يعمل بسيرتهما لكنه أراد أن يبين ما هو الحق وما هو الباطل فرفض الخلافة وهذا الكلام يتفق اتفاقا كاملا مع موقفه في رفضه للخلافة حينما اشترطوا عليه أن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته هكذا فعلوا فأي شيء بقي من دين رسول الله مثل ما حدثتكم في الحلقات الماضية، هناك دين الأنبياء والأوصياء في بني إسرائيل، وهناك دين الأحبار والحاخامات. دين السنة هو دين صحابتي، لا علاقة له برسول الله وآل رسول الله. ودين مراجع النجف هو دين المراجع، هو دين الطوسيين، لا علاقة لهذا الدين بالعترة الطاهرة. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، وهذه النصوص وهذه المعطيات وهذه الوثائق تريدون أن تكذبوها بهراء علم الرجال وبخراء الطوسيين. هذا أمر راجع إليكم، هذه حقائق. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته. الصحابة نقضوا عهد رسول الله، مراجع النجف كذلك نقضوا عهد إمام زمانهم. هنا أمير المؤمنين يبين لنا كيف أن الصحابة نقضوا عهد رسول الله. إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة بيّن للشيعة من أن أكثر مراجع الشيعة قد نقضوا العهد معه. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فهنا إمام زماننا يحدثنا عن مراجع الشيعة، عن أكثرهم كيف أنهم نقضوا العهد معه. وهنا أمير المؤمنين يحدثنا كيف أن الصحابة نقضوا عهد رسول الله، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته. ثم يتحدث عن الأمور التي أسسوا فيها بدعهم، الحديث عن أبي بكر وعمر وعثمان. وبين أمير المؤمنين المصادق الكثيرة، وقال من أن الناس تريد بدعهم. الخطبة طويلة ولا أجد وقتا كي أقرأها، وإذا ما قرأتها فإنني سأضطر إلى شرحها، وأنا لا أجد وقتا كافيا لذلك. من جملة ما ذكره من أنه لو أراد أن يقيم الحق ورددت فدك إلى ورثة فاطمة. حينما يظهر إمام زماننا من هو وارث فاطمة؟ أمير المؤمنين ما فعل ذلك، لأن الأمة كانت معاندة لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين لم يستطع أن يصحح مسار الحكم إلا بحدود معينة. قد تقولون إذن لماذا قبل بالخلافة؟ قبل بالخلافة لأجل أن يضع مسار الحق واضحا. علي وضع مسار الحق واضحا، مثلما قاتل معاوية والإمام كان يعلم بأن هذه المعركة لن تنتهي بفوزه على معاوية، إنما أراد الإمام أن يبين النقاط الدالة في طريق الحق، وضع العلامات الواضحة وشخص الأمر بينا. فالإمام يقول لو أن الأمور تجري كما يريد لفعل هكذا، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة، ورددت صاع رسول الله كما كان. حرفوا كل شيء. صاع رسول الله كان 5 أمداد، حولوه إلى 4 أمداد، وهذا الأمر يرتبط بالأوزان والموازين الشرعية ولا أريد أن أخوض فيه. هذه خطبة أمير المؤمنين. كتاب سليم بن قيس الهلالي، هذا هو الجزء الثاني من الطبعة التي حققها محمد باقر الأنصاري، إنها الطبعة الثانية من طبعة مطبعة الهادي 1416 هجري قمري. سليم ابن قيس الهلالي توفي في 76 للهجرة، هذا أقدم كتبنا. صفحة 578 إلى صفحة 580 كان في نيتي أن أقرأ الكلام كله، لكنني أرى الوقت يجري سريعا. خلاصة الكلام محاورة فيما بين سلمان المحمدي وأمير المؤمنين. خلاصة الكلام من أن إبليس حضر بيعة أبي بكر، ومن أنه بايع أبا بكر، هكذا يصفه سلمان، جاء بصورة رجل شيخ كبير يتوكأ على عصا، صعد المنبر، إنه أول من صعد لبيعة أبي بكر، وخر وهو يبكي ويقول بعد أن بايع أبا بكر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك في هذا المكان، ابسط يدك. فبسط يده فبايعه، فبايع إبليس أبا بكر، ثم قال: يوم كيوم آدم. ثم نزل فخرج من المسجد. أمير المؤمنين يحدث سلمان عن إبليس هذا، لأن سلمان لم يكن عارفا به، وإنما حدث أمير المؤمنين بذلك. أمير المؤمنين هو الذي أخبره بأن هذا الرجل كان إبليس، وحدثه عن رسول الله في هذا التفصيل. قال أمير المؤمنين: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يبايع الناس أبا بكر في ظلة بني ساعدة بعد تخاصمهم بحقنا وحجتنا، ثم يأتون المسجد فيكون أول من يبايعه على منبر إبليس في صورة شيخ كبير، إلى آخر ما جاء في الحديث. هذه أحاديث أهل البيت، أتباع سقيفة بني ساعدة يرفضونها، البتريون اللعناء في النجف وكربلاء يرفضونها، هم أحرار في ذلك. هذه أحاديث العترة، وتلاحظون أن المضامين يشرح بعضها بعضا، وأن البانوراما تتكامل أجزاؤها شيئا فشيئا. وهذا أدل دليل على صحتها، لأننا إذا رفعنا جزءا من هذه الأجزاء فإن صورة لن تكتمل. هذا يعني أن الجزء الذي رفعناه كان جزءا حقيقيا. دائما أقول من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها. ماذا نقرأ في الآية 41 بعد البسملة من سورة الروم؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ماذا تقول العترة في تفسير قرآنها؟ لازلت أقرأ من الجزء الثامن من الكهف الشريف في الصفحة 54، إنه الحديث 19 بسند الكليني عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه في قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال: ذاك والله. الإمام يقسم لا لأجل أن نصدقه وإنما لتأكيد المطلب. قال: ذاك والله حين قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، إنها سقيفة بني ساعدة. وهذا هو سبب إصراري على هذا العنوان، لأن الفساد بدأ من هنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال: ذاك والله حين قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. لما أخذ المهاجرون يقولون: نحن الأحق بخلافة رسول الله في سقيفة بني ساعدة، في تلك السقيفة اللعينة. الأنصار أيضا اشتركوا في تلك الجريمة وتلك المؤامرة القذرة، فوضعوا هذا الاقتراح فقالوا: منا أمير من الأنصار ومنكم من المهاجرين أمير. هنا تحققت الجريمة الكبرى والخيانة العظمى، والتي تفرع عنها أن قتلوا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها القيمة على الدين وعلى أهل الدين. كامل الزيارات من أوثق كتبنا، وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، إنه الباب 180 صفحة 347، الحديث 11، حديث طويل مفصل. الله يقول لرسول الله، الحديث يحدثنا به إمامنا الصادق صلوات الله عليه، الله يقول لرسول الله: وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل. أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين يقتلون جميعا. وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل، أما أخوك علي. ويأتي الكلام في تفصيل قتله صلوات الله عليه وفاطمة. هذا الكلام كلام الله لرسول الله، يحدثنا به إمامنا الصادق. وأما ابنتك فتظلم، وماذا بعد؟ وتضرب وهي حامل، وماذا بعد؟ وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. من الذي فعل هذا؟ أبو بكر وعمر. الصحابة من المهاجرين والأنصار. ألا لعنة الله على قاتل فاطمة؟ ألا لعنة الله على ظالم فاطمة؟ أحاديث المخالفين هي التي تقول من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: يؤذيني ما أذاها، يؤذيني، يؤذيني ما أذاها. وأما ابنتك فتظلم وتضرب وهي حامل وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. الكلام فيه تفصيل، فإنني أخذت الكلمات التي ترتبط بحديثي في هذا المقام. وماذا بعد؟ لازلت أقرأ من الجزء الثامن من الكاف الشريف في الصفحة 53 بعد 100. إنه الحديث 200 بسنده، بسند الكليني عن أبي بصير عن أبي عبد الله. الحديث طويل، خلاصته الصحابة الذين اجتمعوا في حياة رسول الله وكتبوا الصحيفة المشؤومة. الإمام الصادق بخصوص هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الإمام الصادق يقول: نزلت هذه الآية في فلان وفلان، في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة ابن شعبة، حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا: لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا. هذه الصحيفة المشؤومة، الخطة التي كانت مقدمة لرزية يوم الخميس. لماذا لم ينصتوا لرسول الله في اللحظات الأخيرة من حياته؟ هذا صحيح البخاري، إنها الطبعة نفسها، الكتاب الثالث، كتاب العلم، في الصفحة 34، رقم الحديث 114. وقد تكرر هذا الحديث في صحيح البخاري في الأرقام التالية: 3053، 3168، 4431، 4432، 5669، 7366. الحديث هنا 114 بسند البخاري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء، تعني دينا أبتر، وهؤلاء دينهم أبتر نحن نعرفه، لكنني أذكركم فقط. لما اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. أية جريمة هذه؟ ضلال الأمة في أعناق هؤلاء. لماذا فعلوا هذا مع رسول الله؟ لأنهم قد خططوا، هذا هو المخطط. مثل ما تقول الآية الكريمة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الصادق يقول: نزلت هذه الآية في فلان وفلان، في أبي بكر وعمر وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة، هؤلاء هم أصحاب الصحيفة، حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا. لذا حينما جمعهم النبي كي يكتب الكتاب العاصم للأمة ماذا فعلوا؟ أحدثوا ما أحدثوا في تلك الضوضاء، لأنهم قد خططوا مخططا حينما تخلفوا عن جيش أسامة، كانوا يعملون ويهيئون لمخططهم. ولذا فإن النبي لعن الذين تخلفوا عن جيش أسامة. الحكاية واضحة، واضحة جدا، وإلا لو كان الصحابة قد اشتبهوا في موقفهم في حادثة رزية الخميس لرجعوا واعتذروا. لماذا لم يعتذروا؟ لماذا بقوا على موقفهم نفسه حتى رحل رسول الله عن هذه الدنيا؟ ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي غلبه الوجع. عمر ما قال هذا، قال إن الرجل ليهجر، ولكن البخاري كذاب ومدلس ومحرف. قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. حتى لو قال هذا الكلام، من أنت يا عمر حتى تقول هذا الكلام لرسول الله؟ ما قيمتك أنت؟ ما قيمتك وما قيمة أبيك وما قيمة أمك؟ إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، طردهم النبي، قال قوموا عني. لو كانوا مؤمنين ما طردهم. القرآن صريح في أن الأنبياء لا يطردون المؤمنين، القرآن صريح في أن رسول الله لا يطرد المؤمنين، طردهم لأنهم ما كانوا على الدين، ما كانوا مؤمنين. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين وخرج الملك من بني هاشم، فقد كان ذلك كله. إذا كتب الكتاب قتل الحسين. من هنا فإن المقولة التي تقول من أن الحسين قتل في يوم السقيفة هذه مقولة ضعيفة صحيحة. الحسين قتل في يوم الصحيفة وليس في يوم السقيفة. هذه هي ثقافة العترة الطاهرة الأصيلة، إذا كتب الكتاب قتل الحسين. هو هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة، وطبقوه في سقيفة بني ساعدة، وما كان في واقعة رزية الخميس كان مقدمة، كان جزءا من هذه المؤامرة القذرة. هذا هو الذي جرى، هذه الحقائق لا بد من كشفها، وما ذكرته هنا يمثل جزءا يسيرا مما أعلمه أنا، والذي أعلمه أنا ما قيمته للذي يعلمه إمام زماننا؟ الذي أعلمه أنا أخذته من نصوص أحاديثهم والتي ضاع الكثير منها وحرف الكثير منها، ولا زال البتريون اللعناء، أعني مراجع النجف وكربلاء، يحاربون هذه الأحاديث. إنهم البتريون، البتريون إنهم استمرار لتلك السقيفة اللعينة، سقيفة بني طوسي استمرار لسقيفة بني ساعد، وهذه الحقائق كلها تشهد بهذه النتيجة. نذهب إلى فاصل.
والنور أزهار، قال كن طه حبيبي وكون حيدار، نور من الله انشطر والنور أزهار، قال كن طه حبيبي وكون حيدار، اللي ينقذ بالآخرة ترى بس حب حيدرة، ومن أريد المغفرة يحضرني حيدر، اللي القبل بالآخرة ترى بس حب حيدرة، من أريد المغفرة يحضرني
حيدر. أعتقد بعد هذه المعطيات التي ذكرتها، وقد ذكرتها بنحو سريع وإجمالي ومقتضب، وإلا فإن المطالب هذه تحتاج إلى العديد من الحلقات. أعود إلى السؤال الذي قلت من أنه يطرح نفسه بنحو منطقي، كيف سيملأها قائم آل محمد، سيملأ العالم، سيملأ الدنيا قسطا وعدلا، حتى يضع النقاط على الحروف، وحتى يضع الأشياء في نصابها؟ لابد من كشف الحقائق في أوضح صورة، ولابد أن يكون التأسيس على علم واضح وليس على هذه الشبهات والحماقات والضلالات والسفاهات. لابد أن تكون الأمور بينة، وهذه نقطة حساسة. الموقف من سقيفة بني ساعدة لابد أن يكشف حال هذه السقيفة، وأن تشخص الأمور كما هي. ولذا فإن إمام زماننا سيقوم بهذا الأمر، وإلا ففي عقيدتنا من أن أبا بكر وعمر ما هما بمدفونين في جوار النبي. هذه ثقافتنا الشيعية التي ورثناها عن العترة الطاهرة، المدفونان بجوار النبي سلمان وأبو ذر، نقلا من هذا المكان. لكن الأمر لا بد أن يبين مثلما يعتقد الناس. هناك محاكمة عالمية، وهذا الذي يجري في فتنة المدينة يمثل جهة من جهات المحاكمة العالمية التاريخية، كي تتضح الصورة للناس، وكي يعرف الناس كم ظلموا الله وكم ظلموا أولياء الله. هذه النقطة مهمة وأساسية جدا، لأجل أن تتحرك مسيرة الإصلاح بخطى ثابتة كي تصل إلى أهدافها وغاياتها. وهذه محطة من محطات الطريق، إنها فتنة المدينة. في الحقيقة ما هي بفتنة؟ الناس يصنعونها ويجعلونها فتنة. إنها محطة لبيان الحقيقة ولوضع النقاط على الحروف. إنها معلم من معالم الهداية. يوم الظهور يوم من أيام الله. لو كنتم تعرفون أيام الله لما اعترضتم على هذه الروايات، لكنكم يا أيها البتريون لا تعرفون أيام الله. من أين تعرفونها وأنتم تبنون عقيدتكم في المعاد على عقائد الأشاعرة والمعتزلة؟ أيام الله ثلاثة، هذا هو المعاد. عقيدة المعاد في ثقافة العترة الطاهرة تبتني على أن أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. وفي كل هذه الأيام هناك نبش للقبور. يوم القيامة الكبرى، ماذا يقول القرآن في سورة الانفطار من الآية الأولى إلى الآية الخامسة بعد البسملة؟ إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، إنها علائم يوم القيامة. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. فهل أن الله نباش للقبور وهو يبعثر القبور؟ لاحظوا الدقة في التعبير: وإذا القبور بعثرت. البعثرة تعني تقليب كل شيء، تعني نشر كل شيء، تعني الفوضوية في نشر الأشياء. هناك حكمة في بعثرة القبور هذا. هل أن الله ليس قادرا على أن يخرج الناس من قبورهم من دون بعثرة لقبورهم؟ فهل أن الله نباش للقبور؟ عملية النبش هذه بطريقة البعثرة بهذه الطريقة الفوضوية تترتب عليها غايات، كي يعرف الناس قلة الدنيا وعدم قيمتها وضعف الإنسان وقدرة الله، ومن أن مواعيد الله حقيقة، إن وعد الله حق لا بد أن يتحقق. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الغاية هنا علمت نفس ما قدمت وأخرت جزء من وسائل التعليم لهذه المعلومات بعثرة القبور، حتى يرى الإنسان هوانه وضعفه. وإذا القبور بعثرت، الله هو الذي يبعثرها، فهل هو نبهش للقبور؟ وفي سورة العاديات في الآية التاسعة بعد البسملة وما بعدها: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ماذا تقول أحاديث العترة؟ إنني أقرأ من تفسير القمي، جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية المهمة، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان. الرواية طويلة تبدأ في صفحة 763 بسنده، بسند القمي عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تستمر الرواية الطويلة إلى صفحة 766 حيث يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال: نزلت الآيتان، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. قال: نزلت الآيتان فيهما في أبي بكر وعمر. من جملة الإشارات في معاريض أحاديث الأئمة يستعملون الضمير الغائب للمثنى من دون ذكر الأسماء حينما يتحدثون عن أبي بكر وعمر في بعض الحالات. قال: نزلت الآيتان فيهما خاصة، كان يضمران ضمير السوء ويعملان به، فأخبر الله خبرهما وفعالهما. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. هناك إشارات وتلويحات واضحة في كلمات الأئمة وأحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتلك هي معاريض كلماتهم. وأنا لا أجد وقتا كافيا كي أقف عند كل صغيرة وكبيرة. قلت من أن أيام الله ثلاثة، وفي كل هذه الأيام هناك نبش للقبور، هناك بعثرة للقبور. مر الحديث عن يوم القيامة، أما الرجعة التي ينكرها أتباع سقيفة بني ساعدة لأنهم لا يفقهون القرآن، لا يفقهون القرآن. الرجعة ذكرت كثيرا في الكتاب الكريم. أذكر لكم على سبيل الإشارة حيث فرق القرآن بين الرجعة وبين القيامة الكبرى. فحينما نقرأ في سورة الكهف في الآية 47 بعد البسملة: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. هذه ساحة المحشر، علائم يوم القيامة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الجميع يحشرون، هذه بديهة، الجميع يحشرون في يوم القيامة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يوم القيامة الكبرى، اليوم الثالث من أيام الله في منظومة عقيدة المعاد بحسب دين العترة الطاهرة، لا بحسب سقيفة بني ساعدة ولا بحسب سقيفة بني طوس القذرة اللعينة، إنما أصفها بهذه الأوصاف ولا أصف سقيفة بني ساعدة، لأن الإمام الصادق حينما تحدث عن مراجع سقيفة بني طوس قال عنهم من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. سقيفة بني ساعدة قتلت الحسين، إذا كتب الكتاب قتل الحسين، مر علينا قبل قليل، قتل الحسين حينما كتب الصحابة الصحيفة المشؤومة، إذا كتب الكتاب قتل الحسين. ولكن مراجع سقيفة بني طوس أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هؤلاء ألعنوا وأقذروا وأنجسوا من قتلة الحسين. إذن هذه الآية تتحدث عن يوم القيامة: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إذا ذهبنا إلى سورة النمل وإلى الآية 83 بعد البسملة: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. إنهم أصحاب سقيفة بني ساعدة وأصحاب سقيفة بني طوس. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، هذا حشر لبعض الناس، مثل ما تقول أحاديث الرجعة: الراجعون هم الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، إنهم الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر. ما هو بيوم القيامة؟ هذا حشر لبعض الناس، هي صورة من صور القيامة، مثلما ظهور الإمام الحجة صورة من صور القيامة. ولذا عبر في القرآن عن يوم الظهور بيوم القيامة، وعبر عن الرجعة أيضا بيوم القيامة، وعبر عن القيامة الكبرى بيوم القيامة. إنها أيام الله الثلاثة، كل هذا جاء مفصلا في أحاديث العترة الطاهرة. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. وآيات الله محمد وآل محمد، إننا لا نتحدث عن تلك الآيات المسخرة، عن آيات النجف وكربلاء، عن الآيات العظمى المسخرة. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وتستمر الآيات كي تتحدث بعد ذلك عن علائم يوم القيامة: ويوم ينفخ في الصور. النفخ في الصور قبل القيامة، إلى آخر الآيات. هذه الوقائع التي قرأتها في الآية 83 هذه في الدنيا في مرحلة الرجعة، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. تستمر الآيات حتى نصل إلى الآية 87 بعد البسملة، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وتأتي الآية التي بعدها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، إنها أحداث يوم القيامة. في سورة القمر هذه الآيات تتحدث عن الرجعة بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم لقرآنهم. إنها الآية 6 بعد البسملة والتي بعدها. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إنها بداية الرجعة. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي أجيبوا داعي الله. هذا هو الإمام المعصوم، مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون، الكافرون من سقيفة بني ساعدة والكافرون من سقيفة بني طوسي، إنهم الكافرون ببيعة الغدير. بحسب القرآن ألعن الكفر هو الكفر ببيعة الغدير. يقول الكافرون هذا يوم عسر، الحديث عن الدنيا. ولذا فإن القرآن يأتي بهذا المثال، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هذا حديث دنيا، لأن الرجعة جزء من الدنيا. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الجراد المنتشر انتشاره يكون فوضويا، لأن قبورهم قد بعثرت، بعثرة القبور. فهل أن الله نباش للقبور حين يبعثر قبورهم؟ إنها أيام الله ويوم القائم كذلك، ستكون فيه رجعة لمجموعة من المؤمنين ولمجموعة من الكافرين، وستبعثر القبور. الإمام يخرج مجموعة بنفسه، هو يأمر الأرض أن تنشق ويخرجون من باطن الأرض، يخرجون من قبورهم. وهناك قبور في النجف ستفتح بأمر الإمام، ولكن من دون أن يكون الإمام قريبا منها. عملية نبش القبور وفتح القبور وبعثرة القبور هي جزء من شؤونات أيام الله. وأيام الله 3: يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. ولا زال الحديث متواصلا، لم يكتمل النقاش ولم يكتمل الحديث في هذا الموضوع. سأكمل لكم الحديث في حلقة يوم غد. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. وهنيئا لنا إذا كنا زهرائيين مهدويين. أما هم الطوسيون، أعني مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء بتريون، بتريون إلى النخاع، بتريون بتريون، والهوى والهوى بتري قذر نجس. وهذا هو الفارق فيما بين الثقافة الزهرائية وثقافة البترية اللعينة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا